بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 35 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف البربهاري رحمه الله: وعلم أن من تناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة، في بعض النسخ وهو على السنة، فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا، في بعض النسخ وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، في بعض النسخ في طريقته، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين خرجت؟ وفي بعض النسخ: من أين جئت؟ قال: من عنده، أي من عند فلان، من عنده عمرو بن عبيد. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت هيتي، في بعض النسخ من بيت خنثى، وقيل مقصود به لأن أراك خرجت من بيت زانية أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيت لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. قال شيخنا النجم رحمه الله شرحا لهذا المتن: إن قول البربهاري رحمه الله يتضمن النهي عن الكلام في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد أي جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. بل الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم هو قول أهل السنة قاطبة، ومن خالف في ذلك فهو يدلل على نفسه أنه مبتدع. وقوله: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإن أهل البدع تظهر بدعهم على فلتات ألسنتهم مهما أخفوا، وأهل البدع يتكاتمون كل شيء كما قال بعض السلف: كل شيء إلا الصحبة. فإنهم لا يمكن أن يجلسوا مع أهل السنة، بل لابد أن يجلسوا مع أهل البدعة الذين على شاكلتهم. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: هذا فيه تنفير من أصحاب البدع، وإن أهل البدع يتسررون ببدعهم ويتخفون بها، خلاف أهل السنة، فأهل السنة يتحاشون التسرر في أمور الدين، ويرون أن ذلك إنما هو طريقة أهل البدع. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لذلك فإن أهل السنة يتحاشون التخفي في أمور الدين ويتعبدون ويبتعدون عنه، أي يبتعدون عن مسألة التخفي ويعتبرونه من علامات أهل البدع. ثم قال: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذى فاسقا فاجرا صاحبا معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وأقول لم يقل المؤلف هنا ما قاله إلا على سبيل المفاضلة بين المبتدع والفاسق، فالمبتدع يرى أنه على حق ويستمر على ما هو عليه أي من البدعة، بينما الفاسق يعتبر نفسه عاصيا وظالما، فلذلك ينتظر منه التوبة. ولا شك أن صاحب الكبائر أقرب إلى الحق من صاحب البدعة، حتى قالوا لا يرجى لصاحب بدعة التوبة، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، ما قال شيخنا النجم رحمه الله. فلذلك يرى المؤلف أن مجالسة الفاسق أهون وأخف جرما من مجالسة المبتدع، وليس معنى ذلك أنه يأمر بمجالسة الفاسق، بل الواجب الحذر من الفساق ومن المبتدعين وغيرهم. هل تلاقى المسلم فيما وقع فيه من معصية الله سواء كانت فسقا أو بدعة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي صاحب. ثم قال إخوان النجم رحمه الله يبنى على ذلك قوله وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه. وأقول لقد بحثنا عن كلمة الهيتي فلم نجد لها مصدرا، مع أننا نظرنا في كتب اللغة المطولة، ولعل المراد بها المخنث نسبة إلى هيت المخنث الذي طرده النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة كما جاء في الصحيحين وغيرهما. أو المراد به الجرار، أي المقصود بالهيت الجرار الذي يجر على النساء بالحرام نسبة إلى امرأة العزيز، حين قالت ليوسف عليه الصلاة والسلام هيت لك أو هيت لك أو هئت لك، هذه كلها قراءات ومعناها هلما فقد تهيأت لك. وهذا إنما قلته اجتهادا مني، يقول شيخ النجم رحمه الله ولا أدري هل هو صواب أو خطأ، غير أنه هو الذي بلغه علمي، علما بأن كلام يونس بن عبيد لولدي حين رآه خرج من عند عمرو بن عبيد القدري، هذا فيه أنه من يخالط أصحاب المعاصي الكبائر خير ممن يخالط أصحاب البدع وكان معه في بدعهم ولو كان مجتهدا في العبادة، لأن الخوارج من سيماهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، فلا يقتر الإنسان بصلاح الظاهر عند أهل البدع لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون من العقائد الفاسدة. وقد قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فالعبرة أيها الإخوة بصلاح القلوب، فإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال الظاهرة، وإذا فسدت القلوب بالبدعة أو بغيرها فسد العمل الظاهر والعياذ بالله. ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد والمريسي وثمامة وأبا هذيل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعه وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، وترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. قال شيخنا النجم رحمه الله وأقول إن قول المؤلف فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، في هذا تحذير لطائفة في هذا تحذير لطالب العلم، وأنه لا ينبغي أن يجالس ولا يصاحب ولا يسمع إلا ممن يثق بعلمه وعقيدته. أما قوله فإن الخلق كلهم كأنهم في ردة، فها يقول شيخ النجم رحمه الله فهذا كان ينبغي ألا يقوله، ولا يجوز الحكم على الناس جميعا بالردة. ولكن من اعتقد مذهب المعتزلة فهو في هذه الحالة يعد منهم، ومن عظم رؤساء المعتزلة كأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي أو ثمامة بن أشرس أو أبا الهذيل العلاف أو هشام الفوطي، هؤلاء كلهم من رؤساء المعتزلة، فمن رأيته يعظمهم ويأخذ بآرائهم فإنه يلتحق بهم ويكون في عدادهم، ويجب أن يهجر كما هجروا، لأنه إذا ذكر هؤلاء بخير أي أهل البدع فهو واقع فيما وقعوا فيه أي من البدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان حب الأنصار، فعكس الإيمان الفسق والكفر والعياذ بالله. فعلامة أهل السنة محبة أهل السنة، وعلامة أهل البدعة محبة أهل البدعة. قوله وعلامة النفاق بغض أهل الأنصار، بغض الأنصار. قوله إلا من عصم الله هذا استثناء، فكأنه لم ينجو من الردة إلا القليل ممن عصمه الله، وهذا الكلام لا نوافقه عليه، بل إن الأصل في المسلمين الإسلام، ولا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا من تبينت ردته. ولذلك نقول الأصل في المسلم السلامة، فنحمله على الإسلام وعلى السنة حتى يظهر لنا خلاف السنة وخلاف الإيمان والحق وعقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن كان قد وقع في شيء من البدع غير المكفرة، أو وقع في شيء من المعاصي، فنحن لا نحكم عليه بالكفر، لأن ذلك صعب، وقد نهينا عن التكفير إلا بأمر واضح يكون معنا فيه الدليل، سواء كان ما نكفره به قول أو فعل أو اعتقاد، أي أننا لا نكفره إلا بما اتضح أنه فيه باعترافه، أو ثبت عليه يقول الثقات من الناس، أو ثبت عليه بقول الثقات من الناس. ثم قال البربهاري رحمه الله والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم، وقوله لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. قال شيخ النجم رحمه الله وأقول قول المؤلف المحنة في الإسلام بدعة، يعني أن يمتحن الرجل حتى يعرف هل هو من أهل السنة أم لا، والظاهر أن عموم الناس على عموم الإسلام، ولا نمتحن أحدا إلا إذا أظهر لنا خلاف مذهب أهل السنة بأن يكون متهما بالإرجاء أو بمعتقد الجهمية أو الصوفية أو الرافضة أو ما أشبه ذلك، يعني كأن يكون شخص يعني يعيش مع الإخوان المسلمين مثلا أو مع التبليغ، فليظهر أنه منهم حتى يظهر لنا خلاف هذا. فإن كان مرجئا يسأل هل الإيمان يزيد وينقص، وهل هو اعتقاد وقول وعمل أم يكفي فيه التصديق. إذا كان معتزليا يسأل عن الأصول الخمسة التي عند المعتزلة، وإذا كان جهميا سئل عن الصفات وعن القول في كتاب الله، وإن كان رافضيا سئل عن أهل البيت هل هم معصومون أو لا. وقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا كما قاله محمد بن سيرين رحمه الله، وعلى هذا فلا يؤخذ العلم إلا عن أهل السنة وأهل الحديث، بل وأصحاب الاستقامة فيهم دون غيرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يكدح الشك في القلب وكفى به قبولا وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدل والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: أقول في هذه الفقرة تحذير من الكلام، والمراد به المنطق الذي وقع فيه كثير من الناس في الأزمنة المتقدمة، وأجهدوا أنفسهم جهادا عظيما من أجل أن يصلوا إلى الحقيقة كما زعموا، ولكنهم لم يصلوا إلى حقيقة. وقد سبق أن تحدثنا عن الكلام، منها قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الكلام، عن علم الكلام هو إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل والخصومات والتشويش، ويسمونه عقلا، فكلها كلام وهدر. ولم يحصل علم الكلام إلا بعد انقراض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الشيخ النجم رحمه الله: لذلك فقد ندم كثير ممن انغمسوا في الكلام، حتى إن بعضهم ليتمنى أن يموت على دين العجائز واعتقاد العوام، حتى قال بعضهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. لذلك فقد أوصى المؤلف رحمه الله وحذر من الكلام وأصحاب الكلام، وحذر من الجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، وبين أن كثيرا ما يكدح الشك في قلب المناظر فيهلك بسببه، وأخبر أنه ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. وأقول إنها، يقول شيخ النجم رحمه الله، وأقول إن هذا يحصل في الأغلب بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزعمهم أن الكتاب والسنة لا توصل إلى الحقيقة. فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله واعتقدوا الحقائق في كلام الفلاسفة، عند ذلك عاقبهم الله، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدة وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقولي: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. وأخيرا قال المؤلف رحمه الله: فالله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقس شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب أحدا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن أحرفها فيقع في قلبي شيء. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول قول المؤلف رحمه الله: فإن الدين إنما هو التقليد. أقول رحم الله المؤلف: فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباع الآثار ليس بتقليد، وإنما التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل. أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له، أي المؤلف، أن يسمي هذا تقليدا. كذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار من تكن متابعتهم تقليدا، وإنما هي متابعة للدليل. إلا أن العام الذي يتابع العالم السني ولا يعرف ما أخذه ولا دليله، هذا هو التقليد. يعني العوام يوصفون بالتقليد، أما العلماء وطلاب العلم المتقدمين لا يوصفون بالتقليد، وإنما هم متبعون للدليل. أما من تابع العلماء قبله بحيث عرف أدلتهم وأخذ بها وتابعهم على ذلك، فإن هذا هو المطلوب من العلماء، وهو أنهم يبحثون عن الأدلة من مظانها ويعملون بها فهم يكونون بذلك مجتهدين. من أصاب منهم أي الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. أما قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، قال شيخ النجم رحمه الله معنى ذلك أنك لا تتكلف الرد على المبتدع، ولا تجهد نفسك بمحاورته ومناظرته، فإنه يخاف عليك في ذلك، خاصة إذا كان طالب علم مبتدئ أو متوسط، فإنه غالبا قد يضله ذلك المبتدع. أما العالم الذي يثق في نفسه بعلمه وقوة حجته فإن له أن يناظر أهل البدع، لأنه يستطيع أن يرد عليه باطله، فإنه يخاف عليك في ذلك. وليس هذا يكون لكل الناس، بل من آنس من نفسه القوة والقدرة والعلم على مناظرتهم بحجج يقرعهم بها كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، فظهر أن ذلك جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 35 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف البربهاري رحمه الله: وعلم أن من تناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة، في بعض النسخ وهو على السنة، فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا، في بعض النسخ وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، في بعض النسخ في طريقته، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين خرجت؟ وفي بعض النسخ: من أين جئت؟ قال: من عنده، أي من عند فلان، من عنده عمرو بن عبيد. قال: يا بني لي أن أراك خرجت من بيت هيتي، وبعض النسخ من بيت خنثى، وقيل مقصود به لأن أراك خرجت من بيت زانية أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيتي لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. قال شيخنا النجم رحمه الله شرحا لهذا المتن: إن قول البربهاري رحمه الله يتضمن النهي عن الكلام في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد أي جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم. بل الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم هو قول أهل السنة قاطبة، ومن خالف في ذلك فهو يدلل على نفسه أنه مبتدع. وقوله: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإن أهل البدع تظهر بدعهم على فلتات ألسنتهم مهما أخفوا، وأهل أهل البدع يتكاتمون كل شيء كما قال بعض السلف كل شيء إلا الصحبة، فإنهم لا يمكن أن يجلسوا مع أهل السنة، بل لا بد أن يجلسوا مع أهل البدعة الذين على شاكلتهم. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: هذا فيه تنفير من أصحاب البدع، وإن أهل البدع يتسررون ببدعهم ويتخفون بها، خلاف أهل السنة فأهل السنة يتحاشون التسرر في أمور الدين، ويرون أن ذلك إنما هو طريقة أهل البدع. وقد قال عمرو بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لذلك فإن أهل السنة يتحاشون التخفي في أمور الدين ويتعبدون ويبتعدون عنه، أي يبتعدون عن مسألة التخفي ويعتبرونه من علامات أهل البدع. ثم قال: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذى فاسقا فاجرا صاحبا معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وأقول: لم يقل المؤلف هنا ما قاله إلا على سبيل المفاضلة بين المبتدع والفاسق، فالمبتدع يرى أنه على حق ويستمر على ما هو عليه أي من البدعة، بينما الفاسق يعتبر نفسه عاصيا وظالما، فلذلك ينتظر منه التوبة. ولا شك أن صاحب الكبائر أقرب إلى الحق من صاحب البدعة، حتى قالوا: لا يرجى لصاحب بدعة التوبة، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما قال شيخنا النجم رحمه الله: فلذلك يرى المؤلف أن مجالسة الفاسق أهون وأخف جرما من مجالسة المبتدع، وليس معنى ذلك أنه يأمر بمجالسة الفاسق، بل الواجب الحذر من الفساق ومن المبتدعين وغيرهم، هل تلاقى المسلم فيما وقع فيه من معصية الله سواء كانت فسقا أو بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي صاحب. ثم قال إخوان النجم رحمه الله: يبنى على ذلك قوله: وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه. وأقول: لقد بحثنا عن كلمة الهيتي فلم نجد لها مصدرا، مع أننا نظرنا في كتب اللغة المطولة، ولعل المراد بها المخنث نسبة إلى هيت المخنث الذي طرده النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة كما جاء في الصحيحين وغيرهما. أو المراد به الجرار، أي المقصود بالهيت الجرار الذي يجر على النساء بالحرام نسبة إلى امرأة العزيز، حين قالت ليوسف عليه الصلاة والسلام: هيت لك أو هيت لك أو هئت لك، هذه كلها قراءات ومعناها هلما فقد تهيأت لك. وهذا إنما قلته اجتهادا مني، يقول شيخ النجم رحمه الله، ولا أدري هل هو صواب أو خطأ، غير أنه هو الذي بلغه علمي، علما بأن كلام يونس بن عبيد لولدي حين رآه خرج من عند عمرو بن عبيد القدري هذا فيه أنه من يخالط أصحاب المعاصي الكبائر خير ممن يخالط أصحاب البدع وكان معهم في بدعهم ولو كان مجتهدا في العبادة، لأن الخوارج من سيماهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، فلا يقتر الإنسان بصلاح الظاهر عند أهل البدع، لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون من العقائد الفاسدة. وقد قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فالعبرة أيها الإخوة بصلاح القلوب، فإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال الظاهرة، وإذا فسدت القلوب بالبدعة أو بغيرها فسد العمل الظاهر والعياذ بالله. ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد والمريسي وثمامة وأبا هذيل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعه وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، وترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن قول المؤلف فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، في هذا تحذير لطائفة في هذا تحذير لطالب العلم، وأنه لا ينبغي أن يجالس ولا يصاحب ولا يسمع إلا ممن يثق بعلمه وعقيدته. أما قوله فإن الخلق كلهم كأنهم في ردة، فها يقول شيخنا النجم رحمه الله: فهذا كان ينبغي ألا يقوله، ولا يجوز الحكم على الناس جميعا بالردة، ولكن من اعتقد مذهب المعتزلة فهو في هذه الحالة يعد منهم، ومن عظم رؤساء المعتزلة كأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي أو ثمامة بن أشرس أو أبا الهذيل العلاف أو هشام الفوطي، هؤلاء كلهم من رؤساء المعتزلة، فمن رأيته يعظمهم ويأخذ بآرائهم فإنه يلتحق بهم ويكون في عدادهم، ويجب أن يهجر كما هجروا، لأنه إذا ذكر هؤلاء بخير أي أهل البدع فهو واقع فيما وقعوا فيه أي من البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان حب الأنصار، فعكس الإيمان الفسق والكفر والعياذ بالله. فعلامة أهل السنة محبة أهل السنة، وعلامة أهل البدعة محبة أهل البدعة. قوله: وعلامة النفاق بغض أهل الأنصار، بغض الأنصار. قوله: إلا من عصم الله، هذا استثناء، فكأنه لم ينجو من الردة إلا القليل ممن عصمه الله، وهذا الكلام لا نوافقه عليه، بل إن الأصل في المسلمين الإسلام، ولا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا من تبينت ردته. ولذلك نقول الأصل في المسلم السلامة، فنحمله على الإسلام وعلى السنة حتى يظهر لنا خلاف السنة وخلاف الإيمان والحق وعقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن كان قد وقع في شيء من البدع غير المكفرة، أو وقع في شيء من المعاصي، فنحن لا نحكم عليه بالكفر، لأن ذلك صعب، وقد نهينا عن التكفير إلا بأمر واضح يكون معنا فيه الدليل، سواء كان ما نكفره به قول أو فعل أو اعتقاد، أي أننا لا نكفره إلا بما اتضح أنه فيه باعترافه، أو ثبت عليه يقول الثقات من الناس، أو ثبت عليه بقول الثقات من الناس. ثم قال البربهاري رحمه الله: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. وقوله: لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه، وإلا تركته. قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول قول المؤلف المحنة في الإسلام بدعة، يعني أن يمتحن الرجل حتى يعرف هل هو من أهل السنة أم لا، والظاهر أن عموم الناس على عموم الإسلام، ولا نمتحن أحدا إلا إذا أظهر لنا خلاف مذهب أهل السنة، بأن يكون متهما بالإرجاء أو بمعتقد الجهمية أو الصوفية أو الرافضة أو ما أشبه ذلك، يعني كان يكون شخص يعني يعيش مع الإخوان المسلمين مثلا أو مع التبليغ، فليظهر أنه منهم حتى يظهر لنا خلاف هذا. فإن كان مرجئا يسأل هل الإيمان يزيد وينقص، وهل هو اعتقاد وقول وعمل أم يكفي فيه التصديق. إذا كان معتزليا يسأل عن الأصول الخمسة التي عند المعتزلة، وإذا كان جهميا سئل عن الصفات وعن القول في كتاب الله، وإن كان رافضيا سئل عن أهل البيت هل هم معصومون أو لا. وقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا كما قاله محمد بن سيرين رحمه الله، وعلى هذا فلا يؤخذ العلم إلا عن أهل السنة وأهل الحديث بل وأصحاب الاستقامة فيهم دون غيرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدل والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: أقول في هذه الفقرة تحذير من الكلام، والمراد به المنطق الذي وقع فيه كثير من الناس في الأزمنة المتقدمة، وأجهدوا أنفسهم جهادا عظيما من أجل أن يصلوا إلى الحقيقة كما زعموا، ولكنهم لم يصلوا إلى حقيقة. وقد سبق أن تحدثنا عن الكلام، منها قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الكلام، عن علم الكلام هو إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل والخصومات والتشويش، ويسمونه عقلا، فكلها كلام وهدر. ولم يحصل علم الكلام إلا بعد انقراض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الشيخ النجم رحمه الله: لذلك فقد ندم كثير ممن انغمسوا في الكلام، حتى إن بعضهم ليتمنى أن يموت على دين العجائز واعتقاد العوام، حتى قال بعضهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. لذلك فقد أوصى المؤلف رحمه الله وحذر من الكلام وأصحاب الكلام، وحذر من الجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، وبين أن كثيرا ما يقدح الشك في قلب المناظر فيهلك بسببه، وأخبر أنه ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. وأقول إنها، يقول شيخ النجم رحمه الله، وأقول إن هذا يحصل في الأغلب بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزعمهم أن الكتاب والسنة لا توصل إلى الحقيقة. فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله واعتقدوا الحقائق في كلام الفلاسفة، عند ذلك عاقبهم الله، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدة وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقولي: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. وأخيرا قال المؤلف رحمه الله: فالله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقس شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب أحدا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن أحرفها فيقع في قلبي شيء. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول قول المؤلف رحمه الله فإن الدين إنما هو التقليد. أقول رحم الله المؤلف فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباع الآثار ليس بتقليد، وإنما التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل. أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له أي المؤلف أن يسمي هذا تقليدا. كذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار من تكن متابعتهم تقليدا، وإنما هي متابعة للدليل. إلا أن العامي الذي يتابع العالم السني ولا يعرف ما أخذه ولا دليله، هذا هو التقليد. يعني العوام يوصفون بالتقليد، أما العلماء وطلاب العلم المتقدمين لا يوصفون بالتقليد، وإنما هم متبعون للدليل. أما من تابع العلماء قبله بحيث عرف أدلتهم وأخذ بها وتابعهم على ذلك، فإن هذا هو المطلوب من العلماء، وهو أنهم يبحثون عن الأدلة من مظانها ويعملون بها، فهم يكونون بذلك مجتهدين. من أصاب منهم أي الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. أما قوله: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، قال شيخ النجم رحمه الله: معنى ذلك أنك لا تتكلف الرد على المبتدع، ولا تجهد نفسك بمحاورته ومناظرته، فإنه يخاف عليك في ذلك، خاصة إذا كان طالب علم مبتدئ أو متوسط، فإنه غالبا قد يضله ذلك المبتدع. أما العالم الذي يثق في نفسه بعلمه وقوة حجته، فإن له أن يناظر أهل البدع، لأنه يستطيع أن يرد عليه باطله، فإنه يخاف عليك في ذلك. وليس هذا يكون لكل الناس، بل من آنس من نفسه القوة والقدرة والعلم على مناظرتهم بحجج يقرعهم بها كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، فظهر أن ذلك جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.